بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 69 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة تفسير سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد قال: حدثني مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. وهكذا رواه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. المقصود أن ذكر الله عز وجل أفضل من الجهاد وأفضل من النفقة والإنفاق في الصدقات، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. نعم.
وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي عن أبي الدرداء به. قال الترمذي: ورواه بعضهم عنه فأرسله. قلت: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في مسند أحمد من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش أنه بلغه عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا.
هذا فيه فضل الذكر، وأن الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله، وقد جاءت الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه ذروة سنام الإسلام، وأنه لا يعادله شيء، وأنه أفضل من الصدقة، وأنه خير الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل وأرفعها. وهنا في هذا الحديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق يعني والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم. ولا بد في ذلك، يعني هذا الذكر الذي فيه هذا الفضل العظيم، من المواطأة بين القلب واللسان، حينئذ يكون الذكر خيرا من الجهاد في سبيل الله، أما مع الغفلة فلا يكون. فهذا مقيد بأن يكون مع تواطؤ القلب واللسان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين له: وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدة وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحب هذه البطاقة العظيمة. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل أو الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجل السجلات لما لم يحصل لغيره أو لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجل السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. نعم، إذا الإنسان يهتم، يعني بعض الناس لا يهتم بالذكر أصلا، لا يذكر الله بعد الصلاة أو لا يذكر الله في أذكار الصباح والمساء، لا يهتم. وهذا كالذي دخل حربا والحرب قائمة، لا تقف إلا بالموت مع إبليس، لا تقف لا تنتهي، كأنه دخل الحرب بدون سلاح، هذا سيهزم. وأما الإنسان يهتم بالأذكار الصباح والمساء مهما جاءه من شاغل، لا يشغله، يعتبر هذا الشغل شيطان يشغله عن طاعة الله، لا ينشغل أبدا عن أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم وأذكار الصلاة. رأينا علماءنا وشيخنا إذا جاء أحد الناس بعد الصلاة يتكلم يقول يذهب، كأنه يهش الذباب عن نفسه، لأنه جاء ليشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله. وأيضا إذا الإنسان ذكر ربه لا يكون مشغولا بشيء آخر، وإنما يواطئ القلب اللسان، يكون هناك رباط بين القلب واللسان، لا ينشغل يذكر الله وقلبه ساهي اللاهن، حتى ينال هذا أفضل من الجهاد وأفضل من النفقة في سبيل الله وأفضل من الصدقات، هذا فضل عظيم جدا وجنة للإنسان يتقي بها عدوه، فنسأل الله من فضله. نعم، أيضا الإنسان إذا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فإنه يظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظل، يقي الحر الشديد يوم القيامة. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا فرج بن فضالة عن أبي سعد الحمصي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك.
هذا حديث ضعيف في فرج بن فضالة، قال الحافظ في التقريب فرج بن فضالة ابن النعمان التنوخي أبو فضالة الشامي ضعيف من الثامنة بعد سنة 77، هذا الحديث لا يصح. نعم.
ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن وكيع عن أبي فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله وقال غريب. وهكذا رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن فرج بن فضالة عن أبي سعيد المدني عن أبي هريرة فذكره.
كل هذه الأسانيد التي في فرج بن فضالة. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس قال سمعت عبد الله بن بسر يقول جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به. وقال الترمذي
هذا الحديث من الأحاديث التي أضيفت الأربعين النووية، أضاف الحافظ بن رجب في الأربعين النووية أنه ذكر 40 حديثا من الجوامع حديث الجامعة منوعة، وأضاف عليها الحافظ بن رجب 10 وصلت 50، وشرحها في كتابه جامع العلوم والحكم، كتاب طيب، يعني كتاب على السنة في الوعظ خلاف كتاب الغزالي أبي حامد وغيره ممن وقع في الخلط والتخليط. وابن رجب من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحديث أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح إسناده ومحققه، وقوله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا ورني بأمر تشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يرد إشكال هنا، هل معنى ذلك أن المرأة يترك الفرائض ويكتفي بالذكر بلسانه؟ لا، قال المبارك فور رحمه الله في تحفة الأحوذي: أتشبث به أي أتعلق به وأستمسك، ولم يرد أنه يترك شرائع الإسلام رأسا، بل طلب ما يتشبث به بعد الفرائض عن سائر ما لم يفترض عليه. قاله الطيبي، قال لا يزال، أي هو أنه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، كتاب طيب كتاب ابن الجوزي، فصل: وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، وفيهم من يسهره كله على الليل ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته. انتهى كلامه. ومن ذلك في زماننا اشتغال بعض الناس بتعلم أو تعليم مسائل دقيقة في العلم مع الجهل بالمسائل العظام الكبيرة. يعني بعض الطلاب هداهم الله يقول أنا أريد أن أطلب العلم، تفضل اطلب العلم، ماذا يفعل؟ يذهب إلى المعهد هذا والمعهد هذا والمعهد هذا والمعهد هذا، ولا يحصل في هذا ولا هذا ولا هذا، أو أنه يبدأ يدرس الكتب المطولة أولا فيطول به المقام، يدرس الشيخ فوزان شرح النونية في 7 سنوات 6000 بيت كتاب واحد، فهذا يطول به الأمر، يبدأ بالمطولات أو المتوسطات وأترك المتون والمختصرات، هذا غالبا لا يفلح في العلم. من ترك المتون لا ينال الوصول أبدا، لابد الأول التدرج، التدرج في طلب العلم، الشيخ يكون سلفي والكتاب سلفي وطريقة الدراسة تكون سلفية. بعض الطلاب عنده نهمة أنه بسرعة يصل، لا، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، ولكن مع الأيام والليالي الشيء بعد الشيء، أو الشيء بعد الشيء، تأخذ الشيء بعد الشيء. أما أن تريد تقفز هكذا تضع كتفك بجوار كتف الفوزان، لا، وتقوم في مصف العلماء، أو تقول أنا أرى أو عندنا، ومن أنت حتى يكون لك عنده، ومن أنت حتى ترى، أنت ما زلت لا شيء. وبعض الناس يتزبع قبل أن يتحصرم فيقع في الأغلوطات والعجوات بالعجائب والغرائب، لأنه ما أصل العلم، ما أصل العلم على أهله. نعم، الإنسان يصبر، يصبر شيئا فشيئا، سواء إذا علم الله من نيته الصدق سيصل بإذن الله مع المتابعة وطريقة التعلم الصحيح. يكون شيخه معروف بأنه درس على أهل العلم وهو على منهج السلف الصالح، وأيضا الكتاب الذي يدرسه يكون كتابا سلفيا، وطريقة الدراسة تكون طريقة سلفية، لا يقفز قفزات الواسعة فيضر نفسه ويضر غيره. نعم.
وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال: إن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وسنده ضعيف لضعف رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، هذا رواية ضعيفة، دراج أبو السمح عن أبي الهيثم. نعم.
وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي.
هكذا مكرم عندكم جنب فتح الراء، في بعض النسخ بكسرها والصواب بفتح الراء. نعم.
قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي عن أبي الجوزاء،
وفي نسخة ثبيب والصواب ما هنا ثبيت، حد عنده ثبيب آخرها باء؟ ها؟ آخرها باء؟ ثبيب آخرها باء ولا تاء؟ خطأ، الصواب ثبيت، ثبيت كما في معجم الطبراني الكبير. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى يقول المنافقون تراؤون.
إن تراؤون ولا إنكم تراؤون؟
تراؤون.
وهذا أخرجه الطبراني أيضا وسنده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر الجعفري. نعم.
في نسخة الشعب إنكم تراؤون.
نسخة دار الجوزي. نعم. هذا أفضل إنكم تراؤون.
ضعيف
الحسن بن أبي جعفر الجعفري. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة.
هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال محققه حديث صحيح وهذا إسناد حسن. ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كم من المجالس التي فقد فيها ذكر الله عز وجل، فهذا المجلس يوم القيامة يكون حسرة وندامة على أصحابه، ولعل هذا والله أعلم قبل دخول الجنة، من الجنة ليس فيها حسرة ولا ندم، حتى التسبيح الذي يلهمه أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، هذا نوع تكليف ولا تشريف؟ تشريف، ليس عبادة. الجنة ليس فيها عبادة، دار جزاء وثواب وإنعام وتفضل وإحسان من الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال: وسبحوه بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته.
علي بن أبي طلحة يروي كثيرا عن ابن عباس لا سيما في التفسير، لكنه لم يسمع منه، لكن كأنهم العلماء تسامحوا في التفسير. والحديث أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به، ولم يسمع من ابن عباس، ولكن معنى الكلام صحيح. سيذكر الله، إذا ركبت طائرة ومر اذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله لا تنشغل بحادثة كذا وحادثة كذا للطائرة، اذكر الله أن هذا المكارب لا تمر عليه أبدا. والله جل وعلا يقول: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث بما يقع عليها، فاحذر أن توقع عليها ما يغضب الله سبحانه وتعالى. الله بسطها لك لكي تعمل وتكد تشهد في الخير لا في المعاصي والذنوب، لأن مهما فعلت عليها من الذنوب تشهد عليك يوم القيامة، صلى الله السلامة والعافية. الإنسان إذا ذهب إلى مكان لا سيما أنه ربما لم يذهب إليه مرة بعد ذلك في الحج في المناسك إلى آخره، يكثر من الذكر، يكثر جدا من الذكر، وذهب إلى بيته يقول سأسبح كذا، وهو قادم من بيته المسجد يذكر الله، وذهب إلى عمل يذكر الله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينشغل بذكر الله دائما، كل لسانه رطب بذكر الله لا يجف. نعم.
مش أنا يعني بارك الله فيك، لو هو ذكر دائما وما زال متذكرا للذكر غالبا إما يعني سيسوى عن كلام الناس له، وإما سيسوى عن معنى الذكر.
لا، إذا كان يتكلم مع الناس يترك الذكر، أو إذا كان في عمل يشغله الذكر عن عمله يستمر في عمله ويجتهد. نعم.
وفي هذه الحالة شيخنا لو ذكر مثلا،
ورأينا أمهاتنا يعني في زمن الصبا لم يكن هذه المكانس الكهربائية وغيرها، وكانت البيوت أنظف من الآن، لأنهم كانوا يستعملون آلات من النخيل سهلة وبسيطة جدا، ولكن الذكر كثير، ثم هم يكنسون أو ينظفون البيت، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر. الذكر يقوي البدن كما ذكر شيخ الإسلام. لذلك لما طلب عليه وفاطمة أن النبي عليه السلام قادما، أو رمزها علي لما دخل النبي عليه السلام عند البخاري وسعيه فجلس بينهما وقال علي: ألا تطلب من أبيك خادما؟ فطلبت خادمة، فقال: إذا أويتما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من قادم؟ إذا أويتما إلى فراشكم وفراشكم وسبح الله 33 وأحمد 33 وكبر 34 هو خير لكما من قادم. شيخ الإسلام يقول إن الذكر يقوي البدن. وأنت في عملك مثلا شق عليك صنعة معينة أو عمل معين، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، استعن بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بالله العظيم.
قال رحمه الله: والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذكر من ذلك. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما، ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وقوله: وسبحوه بكرة وأصيلا، أي عند الصباح والمساء، كقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. وقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذا تهييج إلى الذكر، أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والصلاة من الله، ثناؤه على العبد عند الملائكة. حكاه البخاري عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه. وقال غيره:
نقل عن أبي العالية. يقول العلماء: هذا النقل عن أبي العالية صحيح عند البخاري في الصحيح، وهو الأظهر أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. تخيل أن الله يذكرك في الملأ الأعلى ويثني عليك في الملأ الأعلى، إذا جلست مثل هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم. وهذا صح ما قيل في صلاة الله أنها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية الرياحي. وبعضهم قال: الصلاة هي الرحمة، وهذا بعيد، لأن الله تعالى يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فرق بينهما، بين الصلاة والرحمة، فالعطف يفيد المغايرة. فأصح ما قيل في الصلاة من الله عز وجل على عباده ذكرهم في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية. نعم.
وقال غيره: الصلاة من الله الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين، والله أعلم.
كيف لا منافاة؟ لا، بل فيه منافاة، إنما أحيانا يجتمعان: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فكيف لا منافاة بينهما؟ قد عضف بينهما. وقوله: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، في نفسي أضيفت النفس هنا إلى الله، هذا في إثبات النفس لله عز وجل. وهل النفس صفة لله تعالى أو النفس هي الذات؟ ونفسه مذكورة في القرآن، قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، قولان لأهل العلم. بعضهم يقول النفس صفة لله، صفة من صفات الله، بعضهم يقول هي الذات. ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز، أظن الشيخ ابن باز يقول هي صفة لله ليست الذات. نعم. وعلى كل حال هذا يعني يختلف فيه أهل السنة بناء على النصوص، وليس معناه أنه نخلف في العقيدة كما يقول بعض من شط في ذلك، ويقول الشيخ زين: هذا كذاب، اللي يقول في خلاف العقيدة هذا كذاب. كيف خلاف العقيدة؟ إذا أعلم سنجتمع إذا كانت العقيدة فيها خلاف، بناء على الخلاف في رؤية النبي ربه ليلة المعراج أو في بعض المسائل المتفرعة عن أصول. أنا أقول لا، هذه مسائل ليست مسائل عقيدة، لكن هل اختلفوا في الرؤية؟ رؤية ونير ربهم في الجنة، الإجماع والعقل على ذلك، حكاه غير واحد من العلم. ولكن كونوا يختلفوا في مسألة بناء على النص، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه سورة النجم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، لقد رآه. الضمير هنا يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم إلى جبرائيل عليه السلام؟ قوله والصحيح أنه يعود إلى جبرائيل، لأنه أول الآيات الحديث عنها عن جبريل. والنبي لما سئل كان في حديث عائشة عند مسلمين، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. الصوفية يضعون الهمزة أسفل فتصير نور إني أرى تأكيد، وهكذا كما قال الشيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير، إما أن يعمدوا إلى النص فيغيروا معناه، يعني يبقى اللفظ ويغير المعنى، وإما أن يعمدوا إلى النص نفسه ويحرفوا فيه سواء في الأسانيد أو في المتون. هذه عادة أهل البدعة، أما أهل السنة لا. نعم الشيخ عبد العزيز.
نعم، قال رحمه الله: النفس غير الذات، الذات شيء.
أين هذا؟
هذا في الفتاوى على الموقع، موقع
فتاوى الشيخ. نعم، ارفع صوتك.
النفس غير الذات، الذات شيء والنفس شيء، لا أحد أغير من الله، لا شخص أغير من الله. سؤال: لكن الذات ورد فيها النص. الجواب: نعم، كل النصوص في الذات، الله خالق كل شيء، إن ربكم الله، كل هذا يرجع إلى الذات، موصوفة بالنفس أيضا. يعني سين الذات في اللغة. الجواب: حقيقة الشيء، ذات الشيء حقيقته. مثال
كان النفس، هذا النفس صفة مستقلة. نعم، كذلك من الصفات التي تنزل الماء استطياب الروائح الطيب، في حديث أطيب عند الله من ريح المسك. هل هذه صفة لله سبحانه وتعالى؟ هذا ما تنازل فيها للسنة أيضا. نعم.
وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، الآية. وقوله: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم.
وثنائه عليكم وماذا؟
أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم.
ودعاء ملائكته لكم. طيب.
يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم،
الطغام ولا الطغاة؟ الطغام
غير مشكول
عندك بآخرها مين؟
نعم
كذا
كل النسخ الطغام،
كل النسخ بالميم آخرها مين؟ الطغام. الطغاة بالتاء المغلقة. لأن هذا أنسى من الطغاة. نعم.
وأما رحمته بهم في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر. فأمنهم من ال...
نعم. في المحيط أيضا الطغام، الطغام أو غاد الناس وأوباشهم، هو طغامة من الطغام، أو أي وغد من الأوغاد.
الأنسب هنا الطواة مع الكفر والبدع طاو. نعم.
فآمنهم من الفزع الأكبر من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم
سبحانه وتعالى.
قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله
عليه وسلم. لأن هذا فيه إشكال هذا الحديث، هذا الرسول اللي قال هم اللي قالوا، نقف عند قال الإمام أحمد وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد يطلق على على يعني عظماء الناس وكبراءهم، ويطلق على الملأ يعني الناس جميعا على حسب السياق. قال الملأ الذين كفروا لقومهم، يعني جماعة الكفار، الملأ الأعلى الملائكة وهكذا.